العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي وإخواني، إن قضية الفراغ قضية دقيقة وحساسة. إن وجود الفراغ في مجتمع وفي مؤسسة محدودة وفي مكان محدود شيء غير طبيعي. ويجب أن يملأ. إن وجود كرسي واحد شاغر هنا في هذا اللقاء الذي نستمع فيه في هذا المكان المحدود يشعر به كل إنسان ويحب أن يملأ سريعا، فإنه واقع شيء يعز النفس ويدل على وجود نقص في هذا المجلس المؤقر وفي غيره. ووجود فراغ في العالم في أي فترة زمنية تاريخية شيء غير طبيعي وخطر على العالم بقدر ربيعة هذا الفراغ وبقدر وضعية هذا الفراغ ونتائجه وردوده. إن تاريخ العالم، تاريخ الإنسانية، يحدثنا بأنه كان هنالك فراغ في فترات زمنية كثيرة، فراغ قيادي، فراغ توجيهي، فراغ في قيادة البشرية وفي توجيه البشرية. إن حاجات الإنسانية كثيرة، نحن كلنا نقر بها ونقررها ونحترمها، ولست في موقف الاستهانة بها أبدا. أنا رجل واقعي، رجل يقر بالواقع ويقر بالحقيقة ويسلمها. إن حاجات البشرية كثيرة، ولا أريد أن أحدث عنها في تفصيل فأنتم في غنى عنه والوقت يضيق عن ذلك، ولكن حاجة الإنسانية الكبرى في كل زمن، في كل زمان وفي كل مكان، وجود جماعة تحمل رسالة واضحة معينة، رسالة الهدى والنور، رسالة قيادة البشرية، وجود جماعة كذلك تتصف تحمل الإيمان الحي الدافق المستولي على أعصابها، المسيطر على تفكيرها، الجذاب للأنظار، لافت للأنظار، وكذلك وجود أمة أو وجود جماعة على الأقل، وجود جماعة ذات شخصية قوية فريدة، ذات شخصية تحافظ عليها وتغار عليها وتأبى أن تساير الشعوب والأمم مهما بلغت من الرقي ومن التقدم وفي المظاهر، تأبى وترفض بكل صراحة وبكل قوة وبكل عزم، تأبى وترفض أن تجاري الشعوب والأمم في فسادها وانحرافها، وتساير الركب البشري في تيه وضلاله. ولا تكتفي بهذا، يعني تعلن رفضها فحسب، لا، بل تقف حاجزة، سدا منيعا، جدارا سميكا، بل طغيان، فيضانا عظيما، بكل ما تحتوي هذه الكلمة، بكل ما تحتوي عليه هذه الكلمة من معان ومن أبعاد ومن آماد ومن آفاق. تتحدى الفساد تصارع وتواجه الفساد وجها لوجه وتقاتل في سبيل ذلك، تغامر وتجازف بحياتها وتجازف بمستقبلها وتجازف بسعادتها وبهنائها وتجازف بأبنائها وأجيالها وتجازف بآخر رمق من الحياة، تصارع الفساد الذي تعتقد تؤمن بأنه فساد ولا نقاش في ذلك. ما هو الفساد؟ البحث في ذلك يطول وينشعر، ولكن الفساد الذي تؤمن به، تدين الله بأنه فساد، تتحدى هذا الفساد وتصارعه وتقف في سبيله وتجازف في سبيل ذلك، في سبيل صد تياره بكل ما تملكه من وسائل ومن إمكانيات ومن مستقبل باهر ومن غد مضمون ومن غد مشرق باهر وبحياة أجيالها. وكذلك تكون فريقا، تكون منافسا لهذا الباطل. إن وجود أمراض، وجود علل في البشرية ليس من الغريب، ولم يكن من الغريب أبدا، فالإنسان مفطور، الله سبحانه وتعالى خيره، وفي ذلك سر شرفه وسر رقيه وتقدمه، وبذلك تفوق للملائكة في كثير من الخلال الكريمة، وفي الرقي في السمو الروحاني، في السمو الباطني، وفي السمو العلمي والنظري. إن وجود مرض في جيل من أجيال البشرية وفي مكان من في هذا العالم الفسيح وفي ركن من أركان هذا التاريخ الطويل العريض ليس بغريب، ولكن غيبة جماعة تعالج هذا المرض هو الخطر، هو الخطر على كيان البشرية. يمرض الناس ويشفون لا غرابة في ذلك، وسيمرض الناس ويشفون ولا غرابة في ذلك، وقد مرض الناس في أرواحهم وفي أجسامهم وفي قلوبهم، مرضوا في كل زمن، وهذا شيء كتبه الله على بني آدم، إنهم مرضوا وإنهم سيمرضون وسيمرضون، ولكن ليس الشأن في هذا، ليس العيب في هذا كذلك، إنما الشأن في وجود الأطباء، في وجود الطب الصحيح، في وجود العلاج الصحيح، في وجود الإرادة الخيرة، في وجود التعلم للبشرية، في وجود التوجع لهذا المريض المسكين، في وجود الاندفاع القوي الذي يندفع وينبع من باطن النفس لعلاج هذا المريض الذي هجره أهله وأهملوه وتركوه في قارعة الطريق. لا قارعة الطريق، لا بأس بأن يمرض الناس ولا بأس بأن يخطي الناس، كلكم خطاؤون، الخطية كذبت على بني آدم وهي تراث أبيهم آدم، فالناس يخطئون ويذنبون ويجرمون ويزلون، من يزل؟ من يزلق؟ من يتعثر؟ يتعثر الماشي لا يتعثر الجالس، والإنسان فخاره وعظمته ومجده في أن يمشي، في أن يواصل السير، في أن يشق الطريق، في أن يواجه الصعوبات، في أن يتحدى التيار ويسبح ضده. فليس مفخرة الإنسانية، وليس مما يتباهى به الإنسان ويتمجد به ويتنبل هو أنه عاقل، هو أنه بعيد عن الأخطار، هو أنه بعيد عن المغريات، وأنه بعيد عن المزالق. لا يا سادة، الإنسان سر سعادته في أنه يمشي ويعثر، وقد يقع وقد يجرح، قد يجرح، هذا كله واقع وكله سيستمر إذا استمرت الإنسانية، ولكن الشأن في وجود من ينهض بهذا العاثر، ينهض بهذا الواقع على وجهه، ينهض بهذا الإنسان الضعيف. فوجود الأمراض الخلقية أو وجود الأمراض العقائدية أو وجود الأمراض الاجتماعية أو وجود الذنوب في بني آدم وفي جيل من البشر ليس مستغرب وليس ببدع، ليس بجديد، ولكن الخطر كل الخطر، والداهية كل الداهية، والنكبة كل النكبة، أن يغيب الأطباء وأن يغيب العاملون في للإنسانية، لإنهاض الإنسانية ولسعادة الإنسانية. وقد مرت بالتاريخ البشري وبالجيل البشري الذي نحن من أعضائه، مرت به فترات قد طالت وقد قصرت، غابت فيها الجماعة التي تمسك بعضد الإنسانية وتنقذها من هذا المهوى السحيق، من هذا الوحل، من هذا المستنقع الذي تردد فيه الإنسانية. إن تاريخ الإنسانية يحكي لنا كم وقعت تردت الإنسانية في هذه الأوحال وفي هذه المستنقعات. هذه المستنقعات مصورة مجسمة على صفحات التاريخ، لا يجعلها إنسان دارس للتاريخ، تلميذ صغير للتاريخ يعرفها. ما هي المستنقعات التي تردت فيها البشرية وغاصت فيها إلى الأتقان؟ ولكن يا سادة، كان سر شرف الإنسانية وسر سعادة الإنسانية، وهو الذي يبشر بمستقبل الإنسانية، وأن الإنسانية حق البقاء والاستمرار، وأننا كلنا متفائلون، وفي مقدمة المتفائلين بل في مقدمة المبشرين هم أنبياء الله ورسله الذين لم ييأسوا من الإنسانية ولم ييأسوا من صلاحية الإنسانية. وغيبة تلك الجماعة القوية، الجماعة السعيدة، الجماعة التي تملك البطولة، تملك الفتوة، تملك قوة العزيمة، تملك قوة الإرادة، تملك إشراق القلب، تملك صفاء النفس والروح، تملك صدق الإرادة وصدق العزم. الجماعة، غيبة هذه الجماعة في فترة زمنية لإنقاذ البشرية. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: قد ضمن الله تبارك وتعالى وجرت سنته، كما عرفنا من خلال دراسة القرآن، من خلال دراستنا للقرآن الكريم، ومن خلال دراستنا للسنة النبوية المطهرة، أن الله سبحانه وتعالى إنما تكفل بإيجاد هذه الجماعة في كل زمن، في كل فترة زمنية. وكان في وجود هذه الجماعة مهما قل عدد أعضائها، ومهما افتقرت، مهما كانت فقيرة في وسائلها وفي إمكانيتها، كان سر سعادة الإنسانية في وجود هذه الجماعة، التي واجهت هذه التحديات، وواجهت هذه التحديات البشرية لكيان البشرية، الوجود البشرية، وواجهت هذه الأوضاع التي كانت تبرهن على أن الإنسان ليس بجدير للبقاء، فيجب أن تطوى صحيفته، وأن ينقرض جيله، وأن يعدم، يتلاشى من هذا العالم. إن الله سبحانه وتعالى قد جرى سنته بإيجاد هذه الجماعة، وفي ذلك بقاء سر بقاء الإنسانية، وسر عودة الإنسانية من جديد إلى جادة الرشد وإلى جادة الهدى. فيقول الله تبارك وتعالى بعدما قصة صراع بين حق وباطل، قصة صراع بين الدعاة إلى الله وبين الدعاة إلى سبيل الرشاد، وبين الدعاة إلى الهدم وإلى التخريب وإلى التقليد وإلى الفناء وإلى الجريمة وإلى الرذيلة. بعدما حكى هذه القصة في سورة البقرة قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إنه ليس موضع الرفاع، ليس موضع اليأس من الإنسانية وجود جماعات بشرية هدامة مقبضة للبشرية، داعية إلى الرذيلة، داعية إلى الفساد. ولكن الخطر كما قلت، الخطر والبشرية هي غيبة جماعة تتحدى هذا الفساد، تتحدى هذه الجماعة الداعية إلى الهدم وإلى التقليد وإلى خراب العالم وإلى الجنايات وإلى التجاء للرذيلة وإلى مسخ الفطرة وإلى الثورة للفطرة الإنسانية السليمة. فيقول الله تبارك وتعالى: ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إن كلمة لفسدت الأرض كلمة عظيمة، كلمة شاملة، كلمة رنانة، كلمة مدوية مجلدية. ما فعت الأرض، ما أوسع الأرض، ما أجمل الأرض، ما أغنى الأرض، ما أبعد آفاقها، ولكن وجود جماعة تثور على الإنسانية وتثور على مبادئ الفضيلة وتثور على الفطرة السليمة وتثور على تعاليم الأنبياء والرسل في تحد لبقاء هذه الأرض. لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل العالمين. وتذكرون لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهاجر أصحابه، وكانت كان المجتمع الإسلامي الوليد في دور النشوء في دور القيام، حتى الله تبارك وتعالى على التآخي على المواخاة. والمواخاة مواخاة أفراد من البشر قد لا يتجاوز عددهم مئات بل عشرات في ذلك الحين، نستطيع أن أقول عشرات. إن تآخي هؤلاء الأفراد في مدينة مغمورة في العالم على خريطة العالم السياسية وخريطة العالم الطبيعية، إن تآخي هؤلاء الأفراد الفقراء الضعفاء الذين يحكي عنهم الله تبارك وتعالى فيقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. حفلة من البشر، ماذا تؤثر في مصير العالم؟ ما مستقبل هذه الحفلة البشرية هذه القبة؟ ما مستقبل هؤلاء الذين لفظتهم مكة على ساعتها، لفظتهم مكة فاضطروا للهجرة؟ ما مستقبلهم؟ ما مستقبلهم في تاريخ العالم السياسي؟ ما مستقبلهم في تاريخ العالم الاجتماعي؟ وما مستقبلهم في هذا البحر القضم الذي يموج حولهم؟ هذه المدنيات الفائقة، هذه المدنيات التي قد بلغت القمة في المجد، هنا الامبراطورية الرومية وهنا الامبراطورية الفارسية، وهم بين لهوتين بين شدق أسد. هؤلاء المستضعفون في الأرض، هؤلاء القلة القليلة، هذه الحفلة البشرية كيف تؤثر في مصير العالم؟ فإذا تآخوا ماذا يغنون عن البشرية كلها وهي ممتدة من مشارق الأرض ومغاربها؟ فإذا لم يتآخوا أي ضرر كان على هذه البشرية؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يحثهم على هذا التآخي وعلى وجود هذا المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي المحدود، فيقول: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا ناس، يا جماعة، ما هو الفساد الذي كان يخشى؟ ما هي الفتنة التي كانت تخشى إذا لم يتآخى هؤلاء الضعفاء؟ هل إذا تآخوا وهل إذا وجد المجتمع الإسلامي المحدود المدني، المجتمع الإسلامي المدني، هل يغير مجرى التاريخ؟ هل ينحو بالعالم نحوا جديدا؟ هل يفرض على العالم سيرا منهجا آخر؟ ما كان أحد يستطيع أن يتكفل به، بل ولا ما كان أحد يستطيع أن يصدقه. ولكن لسان الغيب، لسان الحق، لسان الوحي هو الذي أعلن، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأنه لا أمل في نهوض الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها إلا عن طريق وجود هذا المجتمع الإسلامي الرشيد الواعي البالغ المصمم صاحب الرسالة الواضحة وصاحب الشخصية القوية الفريدة وصاحب الإرادة القوية القاهرة وصاحب العزم الصادق وصاحب التجرد عن الأغراض والخسائر. هذا هنا يفسر قوله تعالى، يعني استعرضوا خريطة العالم واستعرضوا أوضاع العالم من مشارق الأرض ومغاربها واستعرضوا هذا البحر الطاغي من الفساد الساخر، من الفساد، من الشر، من الغيب، من النكبة، من الظلم، واستعرضوا هذا الواقع التاريخي، ثم استعرضوا، تذكروا قول الله تبارك وتعالى في هذا الظلام الحارق، في هذا الظلام المطبق على الإنسانية كلها وعلى هذا الكوكب، كوكب الأرض كله، يقول: إلا تفعلوه أيها المسلمون الذين لا تجاوز عددهم مئات مئات، ماذا يغني هؤلاء المئات، ماذا تغني هذه المئات في هذه الملايين البشرية؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وهو القادر على كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي يقول: قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن لسان الوحي وحده كان يستطيع أن يقول، كان له الحق في أن يقول: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني هؤلاء المسلمون الذين هاجروا وهم أنا وجد إنهم يخافون، لا يزالوا يخافون، كما يقول أحدهم وهو سيدنا عبد الله بن مسعود يقول على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد مضى على هذا القول عقد من السنين، وقد تقدم المسلمون قطعوا أشواطا في مجال الاجتماع وفي مجال الدعوة وفي مجال القوة، حتى في مجال القوة المادية. يقول: والله لقد كنا كالغنم في ليلة شافية مطيرة، كان المسلمون كالغنم في ليلة شافية مطيرة، وكان المسلمون في هذا الحال الذي نذر فيه قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير، كانوا أقل من هذا وأهل. ولكن لسان الوحي يقول: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير. لماذا؟ لأنهم كانوا يستطيعون أن يملؤوا هذا الفراغ. أنا أشير إلى هذا الفراغ، كان ذلك الفراغ موجودا في القرن السادس المسيحي. في القرن السادس المسيحي كان فراغ أي شيء، فراغ الملوك، فراغ الحكومات، فراغ الآداب، فراغ العلوم، فراغ في الفكر الإنساني، فراغ في الذكاء الإنساني، فراغ في الطاقات البشرية، فراغ في الإنتاج العلمي. لا يا سادة، ما كان هنالك فراغ، كل شيء، قد طفحت الكأس وفاضت. أستطيع أن أقول قد طفحت كأس المدنية وكأس العلم وفاضت، ولكن فراغ وحيد هو الفراغ، فراغ في النهوض من الإنسانية، فراغ في تحدي الباطل، في تحدي طاقات الباطل، طاقات الفساد. كان هنالك صالحون، كان هنالك عباد وصهاد. يقول الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. ويقول الحديث النبوي الشريف: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمكتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقد كان هنالك بقايا من أهل الكتاب، ولكن كانوا كالحباهب. ما أدري، هذه الكلمة لا تزال في لغتنا التي نفهمها، كانوا كاليراع يلمع في ليلة شافية مطيرة، ولكن هذا اليراع الضعيف المسكين لا يستطيع أن ينير السبيل، لا يستطيع أن يصفي إنسانا مقرورا. كانوا كاليراع، كانوا كمصابيح، كسرج تتلألأ تنير، قد تستطيع أن تنير البيت. وإن كان عندي شك في أنها كانت تستطيع أن تنير البيت، ربما كانت تستطيع ركنا من البيت. هل كان هذا النور الضعيف الضعيف الخافت، هل كان يستطيع أن يمدد الظلام؟ هل كان يستطيع أن يتحدى الباطل؟ لا، هذا هو الفراغ الذي كان موجودا في القرن السادس المسيحي. ما غناه وما ضخامته، ما ضخامته الثقافية وما ضخامته الاقتصادية. لو استعرضتم تاريخ الامبراطوريتين الفارسية والرومانية لأخذكم العجب. إنهما كانتا قد بلغتا شاوا بعيدا في المدنية،
حتى انهما اتهمتا. ليست القضيه قضيه الغنى، قضيه الشبع، انها قضيه ضخمه. كانت المدنيه متخمه بالحضاره وبالثقافه، ولكن ما هذه التخمه المرضيه؟ كان هنالك فراغ، كان هنالك عوز، بالتعبير العربي الصحيح أسح من الفراغ، لأن الفراغ ترجمت جيب بالإنجليزية، ملأ الفراغ فيلد جيب، ولكن التعبير العربي الصحيح هو سد العوز، فكان هنالك عوز شائن. ما هو العوز؟ وجود جماعة تتحدى الباطل، تصارع الباطل، وترى حياتها في موت هذه القوة، ترى سعادتها في شقاء هذه القوة، ترى تقدمها في تعثر هذه القوة. إنها تعيش، إنها لا تستطيع أن تعيش إلا على أنقاض هذا الباطل. ليست القضية قضية الصراع، وقد كثر استعمال هذه الكلمة حتى فقد كثيرا من التأثير. صراع كذا، صراع كذا، أنواع من الصراع، وفي كل مدن صراع، وفي كل مدنية صراع، وفي كل مؤسسة صراع. لا يا سادة، ليس الحديث حديث الصراع، إنها حديث إنها كانت تربط مصيرها بمصير انقراض هذا الباطل. إنها ترى شرطا لحياتها أن يغيب هذا الباطل، أن يفنى هذا الباطل. كفتان من ميزان، إذا شالت هذه الكفة ارتفعت هذه الكفة، وإذا ارتفعت هذه الكفة انخفضت هذه الكفة. فكانت هنالك كفتان، كفة الحق وكفة الباطل. إن كفة الحق لا تتأرجع ولا ترتفع إلا إذا شالت كفة الباطل، وإلى إذا انكسر الحبل وسقطت هذه الكفة على الأرض. هكذا كان تفكير هذه الجماعة، تفكير المسلمين القدامى. ليس القضية قضية التعايش السلمي، التعايش السلمي لا، ليس القضية قضية التعايش السلمي. أبوا، رفضوا أن يتعايشوا مع الباطل، إما نحن إما الحق وإما الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. وجود هذه الجماعة كان أكبر فراغ في القرن الثالث المسيحي على ما يتسم به هذا القرن من حضارة وثقافة وعقليات ومدنيات وآداب وعلوم. وكيف استطاعت هذه الجماعة بأن تشق طريقها، بأن تمجد هذا الظلام، بأن تلفت نظر هؤلاء الذين قد صمموا وعزموا على أن لا ينظروا ولا أن لا يستفيدوا بالتجارب، وألا أن لا يشكوا في مقرراتهم، ولا أن لا يستعرضوا علومهم؟ كيف استطاعوا أن يلفتوا نظرهم؟ إنه لا يمكن أن نلفت نظر أحد إلا إذا اضطررناه وألجأناه إلى هذا النظر. الرجل النائم لا ينتبه إلا إذا نبه. فكان عندهم من الإيمان ما كان يصدم، ما كان يصدم عقولهم، ما كان يلجئهم إلى التفكير الجديد. ما كان إيمانهم ذلك الإيمان الحادي، ذلك الإيمان المتعايش السلمي. ما كان إيمانهم ذلك الإيمان الذي يتفاهم مع كل شيء. ما كان إيمانهم إيمانا كان يستطيع أن يبحث له عن مكان هادي في كل مجتمع. لا، كان إيمانهم صرخا، كان إيمانهم لهيبا وهاجا. أحكي لكم بعض الحكايات، إنكم صدقوني أيها السادة، أن الإنسان لا يزال مستنيما من فطرة، يستنيم من فطرة أن يحب الهدوء والسكينة، وإنه لا ينزعج ولا ينتبه ولا يدرس ويفكر إلا يضطر إلى ذلك. وأحكي لكم ثلاث حكايات من تاريخ الإسلام الأول. قيل لجبار بن سلمى، وهو الرجل الذي عاش في الجاهلية، قيل له ما سبب إسلامك؟ كيف أسلم؟ قال: والله إن الإسلام حكاية، إنني طعنت أحد المسلمين اسمه حرام الملحان، إذا لم تخني ذاكرتي سامحوني أيها الإخوان. يقول جبار بن سلمى: إنني طعنت رجلا من المسلمين اسمه حرام الملحان، فلما خر صريعا يشحط في دمه فاضت على لسانه كلمة، قال: فزت ورب الكعبة. والله إن هذه الكلمة صدمتني، وألحبت في نفسي، مع أنه رجل جاهلي نشأ في الجاهلية، يقول كيف أكذب عيني، كيف أكذب حاستي البصرية التي لم تخلني أبدا، أنا أرى رجلا يخر سريعا ويشحت في دمه وهو يلفظ نفسه الأخير، يلفظ نفسه يجود بنفسه، ونتيجة ذلك كل واحد يعرف ما هي نتيجة الموت. نتيجة الموت أنه يحرم هذه اللذات كلها، يهجر، سيهجر هذه اللذات كلها، إنه آخر عهد بالدنيا وأول عهد بالعالم الذي لا نعرفه، نجهله. كيف قال هذا الرجل وهو يجود بنفسه وفي هذه الحالة النفسية لا يكذب إنسان؟ هذا يعرفه العربي الجاهلي، هم لا يتهمون الإنسان كما تتهم الفلسفات الكثيرة الآن، تشك في سلامة الإنسان وتشك في صدق الإنسان، ولكن العربي السليم، العربي الذي نشأ في جزيرة العرب، ما كان يشك في سلامة الفطرة. هم كانوا يعرفون أن الإنسان لا يكذب، كما قال أبو سفيان لم يكذب في هذا الموقف الحرج لما وقف أمام هرقل عظيم الروح، واستنطقه هرقل واستفسره النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كل المغريات دوافع تحمله لا يكذب، ولكنه ما كذب لأنه عربي شريف. فلما سمع هذا الرجل هذه الكلمة التي صادت لسانه، فرس ورب الكعبة، كانت صدمة عنيفة له. فرس ورب الكعبة، قد ظننت، ربما ظننت أنه لا يفصح وأنه لا يبين، أنه غير مبين، غير قادر على البيان، البيان العربي، ولكنه عربي مثلي، يقول كلمة معانيها، كلمة كلماتها كلها معروفة ومعانيها معينة، ليس لغة من الألغاز. معنى الفوت معلوم، معنى الخسارة معلوم، معنى الموت معلوم، معنى السعادة معلوم، معنى الشقاء معلوم. فماذا أنا هذا الرجل الذي هو يغادر يفارق الحياة ويغادر هذه الدنيا، ماذا أراد بقوله فست ورب الكعبة؟ لابد أن يكون هنالك شيء لا أعرفه. فسأل بعض الناس، قال ما معنى قوله فست ورب الكعبة؟ فهموه قالوا إن المؤمن يؤمن بالآخرة، إن المسلم يؤمن بالآخرة ويؤمن بالجنة ويؤمن بما للشهيد من فضل، يؤمن بما للشهادة من ثواب. فهذا إنما نظر إلى كل ذلك فقال فست ورب الكعبة، قال إن هذه الكلمة قد محركت نفسي وحركت مشاعري وتفكيري. يا سادة، إنما هي قضية هز المشاعر، قضية لفت النظر. نحن اسمحوا لي أن أقول، ولعلي أقول ذلك قبل المرحلة الطبيعية في حديثي هذا، ولكني أقول الشيء الذي ينقصنا أننا لا نلفت النظر، لا نهز المشاعر، لا نحرك التفكير. الإنسانية مستنيمة، الأم المتحضرة الآن مستنيمة، هادية، مرتاحة، راضية، ليس هنالك شيء يحملها أو يلجئها إلى التفكير من جديد. لا يرون جديدا، لا يرون جديدا في العالم الإسلامي، لا يرون جديدا في هذه الجزيرة، لا يرون جديدا في مراكز الإسلام. مدنية ومدنية، مدنية في الغرب، مدنية في الشرق، بل نسخة من مدنية الغرب، نسخة صادقة في الشرق. إنما يرون كلها صورة للغرب، لحضارة الغرب، قد تكون صورة كاملة، وقد تكون صورة شاحبة، وقد تكون صورة ناقصة، ولكنها على كل حال صورة. فلماذا يفكرون في هذا الإسلام؟ ولماذا يفكرون في ما تعتقده هذه الأمة وتؤمن به وتستميت في سبيله؟ الحياة كلها نسخة واحدة، كتاب قد خرجت من مطبعة متقنة، فكل كتاب تستطيع أن تقرأ في أي نسخة من هذه الكتب المطبوعة ما تقرأه في كتاب آخر، نفس الصفحة، نفس السطر، نفس الكلمة. الآن أصبح العالم كله مطبعة واحدة، بل الجيل البشري كلها طبعة واحدة، كلها كتاب، نسخ من كتاب واحد، قد أتقنت المطبعة طبعه ونشره، فنكتفي بكتاب واحد. يقرأ الغربي في أمريكا في أمريكا، في أوروبا، يقرأ الغربي حياة هذا العصر، حياة هذا القرن، فيكتفي بذلك ويقول ما كفانا. قد علمنا الحياة، الحياة في الشرق كما هي في الغرب، التفكير في الشرق كما هو في الغرب. لكن ما كان هذا شأن الصحابة، وما كان هذا شأن المسلمين، الرعيل الأول من المسلمين. إن حرام من الحال قال فصوا رب الكعبة، فصدمت هذه الكلمة تفكير جبار بن سلمة، فجعل يفكر هل هو على خطأ، أليس من الممكن أن يكون هو في ضلال؟ وبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة، وفي البحث أصبح رائدا للحقيقة، رائدا صادقا، فوجد الإسلام. هذه الحكاية. والحكاية الثانية أنها لما وقع فتح خيبر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود، فكان يوزع الغلة، كان يوزع حاصل هناك المنتجات من القمح وغير ذلك من التمر في نصفين، ويخيرهم في ذلك. فكان هذا شيء لم يجربوه، لم يتوقعوه، فقالوا هكذا إلى هذا، إلى هذا الحد من العدل، والله بهذا قامت السماوات والأرض. وهكذا وقع في قبل حرب يرموك، قبل حرب غزوة يرموك، لما أمر سيدنا أبو عبيدة الموكل بأموال المسلمين، قال رد على اليهود والنصارى، رد على أهل الذمة ما أخذناه منهم، لأن قد عجزنا أننا لا نستطيع أن نحصلهم، أن نحرسهم وأن نصونهم، لأننا في حالة، في حال الطوارئ، إننا في حال الطوارئ، إننا سنواجه حربا، حربا حاسمة. فلما ردوا الأموال على هؤلاء استغربوا واتهموا أولا أسماعهم وأبصارهم، ثم صدقوا لأنه كان واقع. ففي الحقيقة إن المثال الإسلامي الأول، التجربة الأولى من الإسلام، كانت تجربة تصطدم، كانت تجربة تتحدى، كانت تجربة تضطرهم للتفكير من جديد. فهكذا ملأ المسلمون الفراغ، وأصبحت الشعوب والأمم التي لا راعي لها ولا موجه لها ولا مربي لها ولا مشفق عليها، أصبح هذا الفراغ قد ملي بهذه الجماعة المؤمنة، الجماعة المكافحة، الجماعة المستميتة في سبيل نشر الحق وكبت الباطل. وهكذا كان. وهذا عمل الإنسانية، أن يوجد في كل زمان جماعة مهما صورت ومهما قلت وسائلها وإمكانيتها، ولكنها جماعة مخلصة صادقة، صاحبة إرادة قوية وصاحبة إخلاص. قد تجلى إخلاصها وتجردها للأغراض السياسية، كما قلت في مناسبات كثيرة أن ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه لما سئل ما الذي جاء بكم، قال كان رستم، كان قائد قبائل الفرس ينتظر أننا قد سئمنا، قد ضجرنا من هذه الحالة السيئة التي كنا نعيشها في جزيرة العرب، فقر في أموال، وفقر في المواد الغذائية، وفقر في اللباس، فعرفنا أن لنا حقا في هذا النصيب، في هذه الثروات الهائلة الطائلة، فخرجنا لنملأ فراغنا. وكان ينتظر أن يقول هذا الرجل العربي البدوي إننا جينا لنملأ فراغ أنفسنا، ولكنه قال إنما جينا لنملأ فراغ أنفسكم. هذه التجربة الجديدة، نفي للتاريخ، هذا التاريخ الطويل المستمر الذي يمتد على قرون ويمتد على آلاف من السنين، نمط واحد متكرر من الفاتحين يخرجون ليملؤوا فراغهم، فراغ أرضهم، فراغ أمتهم، فراغ نفوسهم، فراغ بطونهم، آخر شيء يملؤون فراغ بطونهم. ولكن هذه التجربة الفريدة الجديدة الوحيدة الأولى من تجارب الفاتحين، أن رجلا بدويا يقول إنما خرجنا لنملأ فراغ أنفسكم وفراغ أمتكم وفراغ حاضركم وفراغ عقولكم وفراغ أرواحكم وفراغ أخلاقكم. أنتم تعيشون في فراغ يا أهل إيران، أنتم تعيشون في فراغ. وإن كنتم تعتقدون أنكم قد سددتم كل عوز، وأنكم قد حشوتم كل منفذ، وأنكم قد أشبعتم كل رغبة، وأنكم قد حققتم كل غرض، ولكنكم تعيشون في فراغ شامل كامل، في فراغ يشمل الحياة كلها، حياتكم كلها فراغ. فقال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أنا قلت في مناسبة في مثل هذا الاجتماع، والله لو قال هذا الرجل لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة لما استغرب، لأن هذا عقيدة كل مسلم وتفكير كل مسلم، إنه يعتقد يوما ولا يكون مسلما حتى يعتقد يوما أن هذا الدنيا قفص، أن هذا الدنيا ضيق ومظلم، وأن الآخرة هي عرضها السماوات، الجنة هي عرضها السماوات والأرض. ولكنني والله أدهش، وإنني أقف أمام هذه الكلمة البسيطة خاشعا متهيبا، يملأني الرعب. كيف استطاع هذا البدوي الجلف، هذا البدوي الأمي أن يقول لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا؟ يعني هل كان العرب يعيشون في سعة وفي بحبوحة من العيش؟ وهل كان الفرس يعيشون في ضيق من الدنيا؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ والله إني أقسم بالله إن أكبر رجل قد بلغ من الحضارة وقد بلغ من الرفاهية كل مبلغ وكان على القمة لا يستطيع يقول لأمريكانين أو لأوروبيين بل ولا لهنديين أو باكستاني أنتم تعيشون في الضيق ونحن نعيش في سعة. هل نستطيع أن نقول ذلك في أمريكا؟ أنتم يا أهل أمريكا، أنتم تعيشون في ضيق، في سجن مظلم، في قفص من حديد وفي قفص من ذهب، ونحن نعيش في السعة؟ هل نستطيع أن نقول ذلك؟ إنني لا أصدق، إنني لا أثق بأحد، لا أثق بنفسي، وصارح لا أثق بنفسي، ما قلتها. زرت أمريكا والله ما قلتها، ولم أستطع أن أقولها. ولكن هذا البدوي الذي رباه محمد، الذي رباه محمد بن عبد الله في هذه الجزيرة على 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 خبز قفاء من غير إدام ولا حشف الليف، وعلى ظهر على ظهر بعير، وفي خباء مظلم، ليس عنده ما يسد جوعته، ما يسد رمقه، وما يكسو عورته، استطاع بحول الله تعالى أن يقول أمام قائد قبائل الفرس: الله ابتعثنا لنخرجكم يا مساكين يا بؤساء، يا مساكين يا أشقياء، لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا. يا إخواني، لا يمكن أن يلفت إيماننا نظر هؤلاء الغربيين حتى يكون فيه لهيب يشعرون به، حتى يكون فيه قوة أصدم فتضطرهم إلى التفكير. أما هذه الحياة التي هي نسخة من حياتهم وهي تقليد لحياتهم أو ظل من ظلال حياتهم أو امتداد لحياتهم وحضارتهم وتفكيرهم وفلسفاتهم، لا نستطيع بهذه الحياة أن نلفت نظرهم. الإنسان لا يجل إلا المفقود، لا يجل إلا المفقود. الضعيف يحترم القوي، الفقير يحترم الغني، الجاهل يحترم المتعلم، يحترم العالم مهما بلغ من عناده وما عنجهيته وكبريائه وصلافه ومكابرته، ولكنه يخضع. الجاهل ما بلغ من الجهالة يخضع أمام عالم. فالذي فقد الإيمان لا يخضع إلا لمن ملك الإيمان. الرجل الذي فقد القوة لا يخضع إلا لمن ملك القوة. إن الأمريكان وإن الغربيين لا يحترموننا إلا إذا وجدوا فينا ما ينقصهم، ينقصهم الإيمان، تنقصهم الثقة، تنقصهم السعادة، ينقصهم إشراق القلب والروح، ينقصهم الأمل في المستقبل، ينقصهم الهدوء الروحي، ينقصهم التآخي والتعاون والإخلاص. أنا قلت، وسامعوني إذا ذكرت هذا لا أذكره فخرا ولا رياء، ولكن أذكره كشاهد، أنا قلت في على غلوة من البيت الأبيض في واشنطن. أنا قلت سألت أمريكان، يا أمريكان، يا سادة العالم الآن، يا موجهي العالم الإنسانية، ما لكم لا يخلص لكم شعب من الشعوب؟ لماذا الشعوب غير مخلصة لكم؟ كلها مرتزقة، كلها مدينة لكم، حتى في المواد الغذائية، لماذا لا تخلص لكم؟ أنا أقول لكم بصراحة إن كل الشعوب التي تعتمدون عليها في الشرق غير مخلصة لكم، إنه إذا نكبتكم نكبة فكما يقول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إنها لا تسكب دمعة رسائل على نكبتكم، بل هنالك الشامتون يشمتون بكم. لماذا؟ لأنكم تفقدون الإخلاص، ما عندكم إخلاص. أنا هنا كمسلم أؤمن بأنه كان مخلصا، ويجب علي أن أؤمن بأنه كان مخلصا، والمجموعة البشرية الأخرى التي تعادلها والتي تليها في العدد وفي الضخامة وفي الأهمية، المجموعة الإسلامية، تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تبقى متمسكة بأهدابي وأن تعيش وتموت على تعاليمي. لماذا؟ لأنها تؤمن بأنه كان مخلصا. وهنالك تقويمان، أعظم تقويمين الآن في هذا العصر، التقويم المسيحي والتقويم الإسلامي، وكلاهما مؤسس على دعوة دينية وعلى رسالة سماوية. سادتي وإخواني، إن هنالك فراغ، وأحدث أخبركم بأن هنالك فراغ الآن، وهو الفراغ القيادي، فراغ الهداية، فراغ المثال الحي العملي، فراغ الإيمان القوي الدافق الملتهب، فراغ الزهد في الدنيا والتعالي والتسامي على هذا الحطام، والنظر البعيد، النظر السامي، الجري، السعي لغاية أفضل وأمثل وأعلى وأبعد من هذه الغايات، المثل، هذه المثل التي تعبد، هذه القيم التي تعبد الآن في الغرب. إن الغرب لا يحترم أحدا ولا يقر بوجوده إلا إذا رأى وشاهد وجرب أن هذا الرجل غير مؤمن بمثله وقيمه، بل هو سائر إلى هذه المثل الكذابة الزائفة، وعلى هذه القيم الخادعة والقيم المزورة. أتعبدون ما تنحتون؟ الغرب كله يعبد ما ينحت، ينحت في هذا الصباح ويعبده في المساء، وكلهم عباد لأصنامهم التي قد نحتوها وقد خلقوها إذا صح التعبير وصنعوها. فنحن المسلمين لا نستطيع أن نكتسب منهم الاحترام، نستحق منهم الاحترام، ونضطرهم للتفكير في الرسالة الإسلامية وفيما أكرمنا الله به من هداية ومن تعاليم، إلا إذا كانت حياتنا تختلف عن حياتهم اختلافا واضحا، وإذا كان إيماننا يختلف عن إيمانهم اختلافا واضحا، وإذا كانت مثلنا وقيمنا تختلف عن مثلهم وقيمهم اختلافا واضحا، كما كان في العصر الجاهلي. إن مثل هذه الكلمة التي صدرت من فم هذا الرجل المؤمن حرام الملحان، فزت ورب الكعبة، إذا قاله فقير الآن أنا فائز، إذا آمن بفوزي، وإذا آمن بأنه سعيد رغم الفقر، سعيد رغم الضعف، سعيد رغم أنه يفقد هذه الإمكانيات، ولكنه يعتبر نفسه سعيد، هذا الذي يلفت نظر ويستره انتباه الغربي المتبجح المتكبر. إننا لا نستطيع أن نخضع الغرب إلا إذا أعطيناه شيئا جديدا. ما هو الجديد عندنا؟ كل ما عندنا هو قديم عنده، قد أصبح قديما عنده. الشيء الجديد الوحيد هو نور الإسلام، هو الإيمان الذي يغمر، الذي يغمر القلب ويفيض من اللسان ويفيض من الجوارح، والمثال الحي، المثال العملي الواقعي الذي يستطيع الإنسان يلمسه ببنانه ويشاهده بعيانه، هو مثال الحياة، نمط جديد من الحياة، عزوف عن الشهوات، زهد في حطام الدنيا، توكل على الله تبارك وتعالى، سعي وراء الآخرة، إيثار للآجلة على العاجلة، استهانة بالمظاهر والزخارف، هذا الذي نستطيع به أن نلفت الغرب وأن نخضعه أمامنا وأن يقف أمامنا خاشعا كما وقف الشرق القديم والغرب القديم أمام المسلمين خاشعا. هذا هو الفراغ الذي نحدثكم به، وهذه رسالة نبلغها عليكم من أقصى الشرق من الهند، من شبه القارة الهندية، ومن أقصى الغرب من أمريكا، إن كل في هذا العالم كله في فراغ، يعيش في فراغ، وهذا الفراغ لا يبقى فراغا إلى مدة طويلة، ولا يملأ هذا الفراغ إلا هذه الرسالة، أصحاب هذه الرسالة الأخيرة التي ختم الله بها الرسالات السماوية كلها، وأنتم حملة هذا المشعل في قديم الزمان، وأنتم الذين قد جازفتم بحياتكم ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم في سبيل حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى أقصى الأرض، حتى قال الله تبارك وتعالى لما صاور المسلمين خصوصا الأنصار في المدينة في العهد الأول، صاورتهم فكرة الانطواء على نفوسهم والبقاء في دائرتهم الضيقة ليصلحوا أموالهم ومزارعهم ودكاكينهم، أو يعني كرخصة كإجازة مؤقتة. قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا إلقاء النفس في التهلكة، هذا تعريض للنفس بل تعريض للإنسانية للتهلكة. أنتم في صدر العرب الآن تستطيعون أن تملؤوا هذا الفراغ، والعالم الجديد المعاصر الذي نعيشه ينتظر منكم قوة جديدة، ينتظر منكم انطلاقا جديدا وانتفاضة جديدة ونهضة جديدة، لا نهضة حضارية ولا نهضة عقلية، ولكن نهضة إيمانية، نهضة إنسانية، نهضة دافعها رائدها الإخلاص، ورائدها الشفقة على الإنسانية والرسائل الإنسانية المنكوبة. هذه رسالتي، أتشرف بتبليغها إليكم في أحسن مكان وفي خير مناسبة في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة، وأبرو إلى الله تبارك وتعالى وأقول إنني قد أديت واجبي، وإنني قد بلغت هذه الرسالة التي حملتني إياها هذه الأمم الشعوب المنكوبة التي تعيش في فراغ. فهذا هو الفراغ الموجود في عالمنا المعاصر ويجب أن يملأ، ونستطيع بحول الله تبارك وتعالى أن نملأه إذا عدنا إلى الإسلام الصحيح والإيمان الحي القديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب هذا السؤال لأنه سؤال في محله، وقد فاتني جانب مهم أريد أن أملأ هذا الفراغ كذلك. يقول السائل نريد كلمة من فراغ هذه الأمة أمام اليهودية العالمية، كيف يملأ؟ أقول لكم أيها الإخوان إن اليهودية مهما كانت انتصاراتها، ونحن كلنا يملؤنا الحزن على ما حققته من انتصارات ولو كانت انتصارات مؤقتة، ولكن اليهودية لا رسالة لها، لا رسالة لها للإنسانية، تعترف بذلك ويشهد بذلك تاريخها، إنها تعيش في سلخها، إنها لا تفكر إلا في نفسها، إنها لا رسالة لها للإنسانية ولا رحمة عندها على الإنسانية. إنها تؤمن بأن إسرائيل شعب الله المختار، وأنه ليس أحد من اليهود مأذونا في أن يبلغ رسالة هؤلاء الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، بل إنني درست وقرأت لكاتبة أمريكية مهتدية كانت يهودية، يا مريم جميلة، استعرضت تاريخ اليهودية فقالت إن هنالك حادثتين فقط في تاريخ اليهود، لما قبل اليهود غير الإسرائيليين في دينهم، حادثة وقعت في اليمن مرة في جزيرة العرب، وحادثة وقعت في روسيا، وما هنالك حادث ثالث، فالمفروض اليهود لا يقبلوا يهوديا من خارج بني إسرائيل، وكما قال سيدنا المسيح إنما بعثت لأجمع خراف بني إسرائيل الضائعة. فاليهودية في الحقيقة أقول لكم بصراحة، ونحن في نمر بمرحلة قاسية عنيفة ودقيقة، إن اليهودية لا مستقبل لها. خذوا مني هذه الكلمة وسجلوها، إن اليهودية مهما بلغ إنني أستطيع يعني أنا أسلم أن اليهودية في دور من الأدوار في مرحلة من مراحل التاريخ، التاريخ فيه عجائب، التاريخ فيه تقلبات، يمكن أن تسيطر العالم كله وأن تسوق الأمم كلها وراءها كما تساق الغنم وطعام الغنم، ولكن مع ذلك لا مستقبل لليهودية، لأن اليهودية ليست عندها رسالة وليست عندها رحمة على الإنسانية وليست لها كلمة تقولها للإنسانية، إنها تقوم على أنقاض البشرية، إنها تحمل الحقد الدفين للإنسانية. مثل هذه المجموعة البشرية ليست جديرة بالبقاء وليست جديرة بالفتح الدائم الخالد. فاطمئنوا من هذه الجهة أن اليهودية مهما حققت من انتصارات لضعفنا ولتشتتنا ولأغراضنا ولأنانياتنا ولضعف قياداتنا ولا تؤاخذوني، إنها لا تستطيع أن تبلغ إلى الهدف ولا تستطيع أن تكون هي المجموعة البشرية المثالية التي اشتباها الله تبارك وتعالى.